الانقياد. والدليل ذلك الدين الخير الذي يخضعون ويدينون به. لا بأس. وأيضا لا عندك الجزاء قد ذكر هذا حساب بمعنى جزاء. هو بمعنى جزاء طيب المراد بالدين هنا ماذا؟ الجزاء أو الخضوع والانقياد؟ عندك دين الإسلام قوله ليظهره على الدين كله أو قوله في هذه الجملة ودين الحق. هذا الحق من إضافة ماذا إلى ماذا؟ مضاف إليه هكذا. نعم مضاف إليه. ها عندك نعم من إضافة الموصوف إلى صفته. اللام في قوله ليظهره هذه اللام ليش؟ جره أو ماذا؟ عندك ما هي لام جر؟ حرف جر. لماذا ما ذكر حرف جر؟ أنا دخلت على فعل. ما معنى ليظهره؟ ليعليه. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ دمن عنده أشهد إيش معنى أشهد؟ ها عندك أقر إقرارا يصحبه ماذا؟ ها العلم الاعتراف واليقان بذلك. لا إله إلا الله كم أعرف بدون تكرار؟ عند من؟ ها اثنان كثيرة واحد اثنان ثلاثة مالك. ها من سيجيب؟ ثلاثة أحرف بدون تكرار وهي اللام والهاء والألف. طيب أركانها كم؟ ثلاثة وأربعة. كم فتانها؟ ثلاثة وأربعة. كم يا عمران أركان لا إله إلا الله؟ اثنان فقط. همن سيذكرهما عند صاحبك؟ النفي لا إله. والله أيهما أبلغ، لا إله إلا الله أم الإله الله؟ عما لا إله إلا الله. وهل مثلها إنما إلهكم إله واحد؟ نعم لأنها أيضا حق. لو أن إنسان شهد أن لا إله إلا الله بشروطها وأركانها لكن ما شهد أن محمد رسول الله، هل يكون مؤمنا عبد الرحمن؟ لا يكون مؤمنا، كافرا ما زال. قد شهد أن لا إله إلا الله وهو لا يدعو غير الله ولا يعبد غير الله. لابد أن يشهد أن محمد رسول الله. أخي يقول في هذه الأيام أنت تتأخر في الدرس حتى يؤذن المغرب، ما قد قرأنا الأذكار ولا توضأنا، فلو تعجل ربع ساعة في ربع ساعة كم سيكون هذا ضرب ولا جمع؟ يا أخوان نحن نحب التعجيل بعد الدرس مباشرة، أقصد نبدأ إن شاء الله. نحن نحب أن ننتهي من هذين الدرسين وربع ساعة بإمكانك أنت إذا أتيت الحمام وفي الحمام واحد تقرأ الأذكار لا مانع إن شاء الله، وأنت تنتظر. إحنا أمس انتهينا نحو ربع ساعة، إن شاء الله يكون هذا الوقت طيب أننا نمشي في الكتابين، وأنا من هذا الوقت يضيع يعني ما نظن أنك ستذهب تراجع قرآن أو ستسمع حديثا أو شيء من هذا، ما أظنه لا يذهب على غالبنا من هذا الباب صحيح. فإن شاء الله ماذا نستمر في هذا جزاكم الله خيرا، إلا إذا كان أحد عنده درس أو شيء من هذا وعشر دقائق ربع ساعة تكفي يعني قبل المغرب في الوضوء إنسان يتجهز ويدخل المسجد. أخي يقول هل يجوز التوسل بأسماء الله وصفاته معا؟ نعم يجوز. اللهم أنا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك من حيث المسعود أرسل إلى الله بأسمائه وصفاته معا جملة تقول أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ويجوز أن تذكر واحدا اللهم يا رحيم وتوسل بذكر اسم أو صفة بين يدي مسألتك فهذا جائز أيضا وهو من أقسام التوسل بل من أسباب إجابة الدعاء التوسل بأسماء الله وصفاته أهل يقول ما معنى لا إله إلا الله هو لا إله موجود إلا الله هذا الكلام غير صحيح لا إله موجود والمصنف قال لا إله معبود موجود معبود موجود وأكثرهم لا يذكر موجود أكثرهم لا يذكر موجود فغلط أن نقول لا إله موجود فكثير من الآلهة التي تعبد من دون الله موجودة فلا ليس كذلك قال المصنف رحمه الله تعالى الصلاة في اللغة الدعاء هذا كثيرا ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه لما نصلي أننا نصلي ركعتين على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما معناه الدعاء قال وأصح الصلاة في اللغة الدعاء قال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم أي أدعو لهم وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة أي الصلاة من الله وهذا مع أنه من قول أبي العالية فيه ضعف أيضا ذكره البخاري تعليقا قصدي ذكره البخاري في صحيحه تعليقا نعم ليس موصولا فلذلك لا يقال إنه رواه البخاري ومع ذلك من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان وفيه ضعف فهو أصح ما جاء في هذا قال والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه والحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وهكذا أيضا يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فإن كان صائما فليصلي ليس معناه أنه يقول يصلي ركعتين إنما يصلي أن يدعو للداعي يدعو له قال والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار أي للعبد إن الله وملائكته يصلون على النبي فالله سبحانه وتعالى ثناه عليه صلاة من الله ثناه عليه ومن الملائكة الاستغفار أي يستغفرون للعبد اللهم اغفر له اللهم ارحمه قال ومن الآدميين أي من بني آدم من المكلفين سواء من الجن أو من الإنس التضرع والدعاء وآل الشخص يعني قوله صلى الله على محمد وعلى آله وآل الشخص هم من يمتون إليه أي يقربون منه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها وآله صلى الله عليه وعلى وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة وهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وأيضا بني المطلب بني المطلب كما في حديث عبد المطلب في صحيح مسلم الصحيح أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب كما في الإصابة قال وهم بنو هاشم وبنو المطلب ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه والذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته أي الذين حرمت عليهم الصدقة والصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آله كما قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهذا صحيح أن آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل بيته وكذلك أيضا اللغة اشتقاق الآل هو من الأهل وهؤلاء أهله ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن فأهله أيضا نساؤه من أهل بيته قال وأصل آل أهل آل أصلها أهل أبدلت الهاء همزة أي آل فتوالت همزتان صارت آل ثقيلة فقلبت الثانية منهما ألفا سهلت بعد ذلك فبقيت آل. قال يصغر على أهيل أهيل وأؤيل، هذا التصغير، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، أي يقال آل فلان آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعظيم شريف، لا يقال آل الجزار الفلاني وآل فلان وفلان على سبيل التحقير، وإنما يقال آل فلان يعني تشريف، إذا كان تشريفا واشتهر يعني مؤخرا آل الشيخ. من هو الشيخ؟ ها؟ شيخ الإسلام من؟ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، فلما قام به من التجديد في الدين والدعوة، ولما نصر الله نصره الله به من الخير، الذين أهل بيته يقال آل الشيخ فلان آل الشيخ فلان آل الشيخ إلى يومنا هذا، فهذا تشريف. قال فلا يقال آل إسكاف، أي الذي يصنع الخفاف، وآل الحجام وهكذا، فلا يقال آل فلان الحجام وغير ذلك، وإنما يقال للتشريف. قال والمراد بالصحب، والصحيح كما مر معنا أنهم من تحرمت عليهم الصدقة آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أزواجه من أهل بيته، أزواجهم من أهل بيته. أما أن يقال هم كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه توسع، فهذا فيه توسع، والمسألة فيها أقوال، لكن هذا أقربها أنهم من حرمت عليهم الصدقة، كما في حديث زيد بن أرقم الذي رواه الإمام مسلم والآية السابقة أيضا. قال والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا، وهذا القيد مهم أيضا، لأن بعضهم هو الحافظ وغيره عرف للصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة، والصحيح أيضا أنه يضاف هذا القيد أنه لقيه حال حياته، فلو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، هل يكون صحابيا؟ وهذا قد مر معنا أيضا سؤال في الدرس. قالوا أن كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللت ردة، وهذه الزيادة زادها الحافظ وغيره، فلو أنه كان صحابيا ثم ارتد ثم عاد وأسلم، قل الذين كفروا ينتظر لهم ما قد سلف، من أسلم في من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، فالصحيح أنه يقال صحابي. وقد عد العلماء والمؤرخون كل من حصل له شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب واسترجع عدوه في الصحابة، أي مات على الإسلام وإن حصل له شيء من ذلك. قال والسلام، قوله والصلاة والسلام ماذا؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة، ومنه قول الشاعر للحولي، ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، أي الذي يسلم على عباده، والمعنيان كلاهما يصح التعبير به والتعريف به، فيقال السلام عليك أي الله اسم الله عليك، وهكذا أيضا بمعنى طلب السلامة والبركة أيضا بذكر هذا الاسم. قال ومزيدا صفة لتسليما، وتسليما هنا على حكاية وإلا فهو جر. قال هو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه، أي زيادة في ذلك، ولا بأس أن يقال مثل هذا، أما أن يقال عليك أفضل السلام وأفضل الصلاة، فالسلام هو واحد، السلام هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأغلاط التي يقولها بعضهم. قال أما بعد فهذا، هذه كلمة سيأتي الكلام عليها. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. شرح أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، أي الانتقال من المقدمة إلى دخول في المقصود، فالكلام الذي مر معنا كله سابقا هو عبارة عن ماذا؟ عن مقدمة، عن مقدمة، والآن شرع المؤلف عليه رحمة الله شرع الآن في المقصود. قال وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، أي ورسائله. أما بعد، كان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعده، أي معناه. والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد، أي إلى ما سيأتي، إلى ما سيأتي أو إلى ما يكون في الذهن، أي الذي يكون في ذهنه، فإما يكون شاعر إلى ما سيأتي أو كما يكون في ذهنه، في ذهن المؤلف، وهو الاعتقاد الصحيح، وسيزبره في هذه الورقات أي عند اعتقاده. قال: ولشرح بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. قال: والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب، ودان لله به، وأصله من عقد الحبل، فيقال عقد أي عقده أي ربطه، ولذلك يعرفه بعضهم بقوله الحكم الذهني الجازم، أي مثل الربط، فإذا ربط الحبل لا ينفك إلا بإنسان يفتحه، لكن لنفسه لا ينفتح. قال: ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. والاعتقاد إن وافق الصواب يكون عقيدة صحيحة، وإن خالف يكون عقيدة باطلة. قال: الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، والفرقة من الاختلاف، الفرقة بضم الفاء من الاختلاف، والفرقة بكسر الفاء وتسكين الراء المهملة أي الطائفة. قال: وصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية ومن حديث المغيرة، وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو، وجاءوا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ولذلك يقال الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة. قال: ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق، أي لقوله اعتقاد الفرقة، ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والصواب أن هذه فرق، ولا يصح أن يقال جماعات، لا يصح أن يقال جماعات، هذا غلط، فالجماعة هي واحدة لا غير، والبقية فرق، ولا يقال جماعة التبليغ، إنما يقال فرقة التبليغ، فرقة الإخوان المسلمين، فرقة المعتزلة، فرقة الرافضة، ولا يقال جماعة الرافضة ولا جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم فرق وليسوا بجماعة، الجماعة هي واحدة، الجماعة هي واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة. في الرواية قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فالجماعة هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة، ومن عداهم فرق وليسوا جماعة، لما عداهم فرق. وأهل السنة فرقة من هذه الفرق، وهي فرقة الحق، وهي جماعة الجماعة. فأهل السنة يقال لهم فرقة أهل السنة، ويقال لهم جماعة أهل السنة، وهذا التعبير أصح، أن يقال أهل السنة والجماعة، الجماعة. فإذا قيل إلزم الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، قال: عليك بجماعة، قال: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها. فالبقية كلها فرق، وأهل السنة هم الجماعة، فلا يصح أن نعبر عن بقية الفرق بلفظ الجماعة. والحديث هذا قوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة جاء عن جماعة كثيرين من الصحابة، ذكرته في تحقيق قطف الثمر، جاء عن معاوية وعن أبي هريرة وعن غيرهما، وهو صحيح، إلا قوله لما قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الزيادة الصحيح أنها ضعيفة، جاء من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، وفي سندها عبد الرحمن بن زياد بن العم الأفريقي، وجاءت من طريق أخرى أيضا وفيها وجه العين ورجل مسروق، ولكن لفظ الجماعة يدل عليها، لفظ الجماعة يدل على هذه اللفظة، أي أنهم من هم الناجون؟ الجماعة. والجماعة أول من يدخل فيهم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسير على سيرهم. وهكذا أيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة، هذا نستفيد منه أن الطائفة توجد بعد أم كانت موجودة، نستفيد أنها موجودة في الجبر، فأقول: لا يزال زيد معنا إلى المغرب، يعني معناه أنه موجود الآن هكذا، ثم سيبقى إلى المغرب، لكن لو كان سيأتي بعد ربع ساعة أو 10 دقائق لا يصح أن أقول لا يزال زيد موجود معنا إلى المغرب، لأنه ما أتى. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الحديث، يدل أن هذه الطائفة لا زالت موجودة، أنها موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأي فرقة ستكون أو طائفة ستكون أهدى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي امتداد هي امتداد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي امتداد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فلها شواهد، لها شواهد تدل أن الناجين هم الذين ساروا على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. قال وقوله أهل السنة والجماعة بدلا من الفرقة، فهم أنفسهم يقال لهم أهل السنة والجماعة، ويقال الطائفة المنصورة، ويقال الفرقة الناجية، ويقال الجماعة وجماعة المسلمين. هم الجماعة، جماعة المسلمين هم الجماعة. ولذلك ألف بعضهم الطريق إلى الجماعة الأم، فهي الجماعة الأم جماعة أهل السنة، مع أن صاحب هذا الكتاب نفسه الظاهر أنه قد خلط عبد السلام نوح، لكن هذا هو المعنى الصحيح. فالجماعة هي جماعة أهل السنة، ومن ابتدع خرج منها، ومن تاب عاد إليها، ومن تاب عاد إليها، والذي يتوب من بدعة ويعود إلى بدعة أخرى ما يعتبر تائبا، لا يعود يعتبر تائبا وليس مبتدعا وناجيا إلا إذا عاد إلى جماعة أهل السنة والجماعة. فهي الجماعة الأم، جماعة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الأمور الآخرون فرق ما ضال، فرق ضال من الثنتين السبعين الهالكة. قال والمراد، ويقال لهم أيضا ولهم أسماء أخرى، أهل الحديث، السلفيون، وهكذا. كل هذه أسماء تدل على هذا، وإن كانت هذه الألقاب الآن استعملها بعض أهل البدع، كان قديما لا يستعمل هذا اللقب أهل السنة إلا والسلفيون والسلفيين، إلا السلفيون وأهل السنة إلا أهل الحق. لكن في هذا الزمان كثر الذين يدعون هذا اللقب وهم منه عنه بعيدون، وهم عنه بعيدون. قال المراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. من معشر سنت لهم آباؤهم سنن، أي طرق، ولكل قوم سنة وإمامها. فالمراد بالسنة في الاصطلاح الطريقة، أو في اللغة المراد بالسنة في اللغة هي إيش؟ الطريقة. وفي الاصطلاح طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله وتقريره وفعله صلى الله عليه وسلم. قال والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، لذلك كما سمعت لا يقال لهذه الفرق إنهم جماعات، لأنهم ليسوا مجتمعين، هم متفرقون فيقال فرق. أما أن يقال إنهم جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا فهذا غلط، لأنهم متفرقون وليسوا مجتمعين. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، فالآن يقال هذه مجموعة، يقال لها مجموعة، لكن هل يقال إن ماذا بقي الفرق هذه كلها جماعات وهم متفرقون؟ لا. قال المراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح، الحق الواضح البين، من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك من قال إنه من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يحاج بهذا، هل أنت على ما كانوا عليه؟ هل أنت تسير بسيرهم؟ فإن كان يسير بسيرهم نعم هو منهم، وإن كان يقول إنه يسير بسيرهم وهو مخالف بأفعاله فليس منهم، ليس من الجماعة، هو من الفرق، هو من أصحاب الفرق والابتعاد عن الحق. قال وهو الإيمان بالله، أي الاعتقاد الذي أراده المصنف عليه رحمة الله، اعتقاد الفرقة الناجية، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر في هذا إيش؟ أركان الإيمان، ذكر في هذا أركان الإيمان. قال شرح هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها بهما، إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح، أي على الوجه المشروع الذي جاء في الشرع الذي دل على الكتاب والسنة. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. قال وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور، اسمه حديث جبريل، وإلا فهو حديث عمر بن الخطاب عند مسلم، وحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وهو بحديث عمر أشهر لأنه أوسع وذكر مراتب الدين جميعا، فلذلك يقولون في حديث عمر، يعني راويه عمر بن الخطاب. وبعضهم يقول حديث جبريل أي المشهور، وشيخ الإسلام عليه شرح معروف بالإيمان الأوسط، وهو موجود في المكتبة كتاب الإيمان الأوسط، وبعضهم يسميه شرح حديث جبريل. قال وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي، الذي جاء في الحديث في سورة رجل. قال يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذه الزيادة ليست بثابتة، قوله حلوه ومره، وهي بمعنى خيره وشره، وهي بمعنى خيره وشره. والملائكة جمع ملك، قبلها الإيمان بالله، الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى يؤمن به. لكن هذا ما يتعلق بالإيمان بالله وحده، هذه الأمور الأربعة، فمن أخل بواحد منها أخل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة، وهي الرسالة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنها، فهم أيضا رسل، وهم نوع من خلق الله عز وجل، أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون، أي لا يكلون ولا يتعبون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال، سواء علمنا صفة واحد منهم بعينها أو لم نعلمها. الله سبحانه وتعالى يقول عنهم وما منا إلا له مقام معلوم، فما من واحد إلا له صفة وله عمل يقوم به، لكن منهم من علمنا صفته بعينها كجبريل أمين الوحي وملك الموت الذي يقبض الأرواح وهكذا، ومنهم من لا نعلم صفته لكن نؤمن أن له صفة، أن له ماذا يعني مهمة يقوم بها أيضا. قال وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك، أي ما لم يرد فيه دليل لا نتكلف الخوض فيه، فإننا لسنا متعبدين به. قال فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله، وهذا أمر مهم، سواء في الملائكة أو في أسماء الله وصفاته أو في غيرها، ما لا نعلمه يجب الكف عنه. فأنت يا أخي تجهل ربما بعض الأمور في حجر بيتك، أو تجهل ما داخل بطنك، فكيف تتعرف على أمور غيبية في السماوات العلى أو في باطن الأرض أو مما لم يطلع الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه عليه. فلذلك ما لم نجد عليه دليل فإنا نؤمن به كما أراد الله سبحانه وتعالى، وما لا يحتاج أن نخوض فيه فلا نخوض فيه. قال والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة، والألف واللام هنا للعهد يجي الذهن، أي المراد كتب نوع خاص من الكتب، لا كل الكتب، فبعض الكتب يجب الكفر بها، بعض الكتب الزندقة والإلحاد، لكن المراد بالكتب هنا أي نوع خاص من الكتب وهي المنزلة على الأنبياء والرسل. قال جمع كتاب هو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها أي منها ما نعلمه فنؤمن به على التفصيل على التعيين، ومنها ما لا نؤمن به ما لا نعلم باسمه لكن نؤمن بها جملة. قال ومنها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. كذلك أيضا صحف موسى، بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول هي غير التوراة، والتوراة صحف والأظهر أنها هي التوراة، وفي المسألة خلاف. فالتوراة المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود عليه السلام، وكذلك صحف إبراهيم والقرآن الكريم الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بهذه الكتب، الإيمان بهذه الكتب من حيث الجملة. أما ما جاء في الكتب الماضية فمنها ما يجب الإيمان به ومنها ما لا يجب، فما كان لم يحرف يجب الإيمان به، وما حرف لا يجوز الإيمان به. والقراءة في كتب أهل الكتاب على أقسام والسماع لهم. فالقسم الأول أن تسمع قاصا من أهل الكتاب يقص يقرأ في التوراة، أو يعني تسمع رجلا من جهلة المسلمين يقرأ في التوراة، فمثل هذا لا يجوز الإيمان به ولا يجوز تكذيبه. قال أبو هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون بالإنجيل ويفسرونه بالعربية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، والحديث رواه البخاري. فمثل هذا إذا سمعته لا يجوز أن تصدق ولا تكذب، فإنك إن صدقت ربما يكون هذا مما حرف فصدقت بباطل، وإما أن يكون يعني مما لم يحرف فإن كذبته ربما تكذب بباطل. فالحالة الأولى أن تسمع قاصا يقص سواء منهم أو من جهلة المسلمين، فهذا لا تصدق ولا تكذب. الأمر الثاني أن تجد شيئا مثلا جاء في شرعنا يدل أنه كان عندهم كالأخبار الموجودة عنهم في القرآن وفي السنة، فهذا تصدق وتؤمن به وترويه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما هو نحدث عنهم نأخذ التوراة ونقرأ كما يفعل بعض أهل المسلمين، لا، وإنما المراد نحدث عنهم بما ثبت في شرعنا، فهذا نحدث عنه وقد أخبر عنه القرآن، وفي القرآن الكثير منها قصة موسى وبني إسرائيل وعيسى وغيرهم، وهكذا أيضا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من هذا أن الإنسان يذهب يبحث عن كتبهم، فهذا محرم إجماعا، هذا محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ الإنسان شيء من كتبه ويبحث عنه. ولما جاء عمر بصحيفة غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا حتى تلون وجهه فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ في رواية أم تهوكون فيها: والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه ابن أبي عاصم من حديث جابر وحسنه العلامة الألباني في الإرواء. فهذه ثلاث مسائل، أن تسمع قصة يقص هنا لا تصدق ولا تكذب. المسألة الثانية أنت ماذا أنك يعني تجد شيء في شرعنا فهذا حدث به. والمسألة الثالثة أن تبحث، فهذا لا يجوز وهذا محرم، وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على تحريم ذلك. طيب نكتفي بهذا. يقول تخللت ردة حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا، لا، المراد أنه في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، غالب ما يرتد من ما يرتد إنما كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في حياته. هل عيسى عليه السلام من الصحابة علما أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهما كان عيسى مرتبته أفضل من رتبة الصحبة، فلا يقال صحابي، إنما هو نبي، هو نبي، والصحبة أفضل من ماذا، النبوة أفضل من